الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني أيها الناس اذكروا ذلك اليوم. والسعيد من وصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه. الإنسان الموفق في الحياة هو الذي يصل بفكره إلى ما سيكون قبل أن يكون ما يكون. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك اليوم، وفي هذا اليوم ينتاب المرء حالة من الندم لا تطاق. يعض الظالم على يديه. من هو الظالم؟ الذي ظلم نفسه أولا، هذا الذي يدع نفسه جاهلة، يجعل نفسه تنغمس في ملذات الحياة من دون أن يبصرها بعواقب الأمور. هذا ظالم لنفسه، وهل من ظلم أشد من هذا الظلم؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ هل في البشر، هل في بني البشر إنسان أشد ظلما من ذاك الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يعرض عنها؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ فلذلك هذا الذي نسي ربه، ولم يعرف نفسه بالله عز وجل، ولم يبين لها طريق الحق، ولم يعرف أحكام الله في كل شؤون الحياة، هذا الذي آثر الشهوة على العلم، آثر المصلحة على المبدأ، آثر الحاجة على القيمة، هذا الذي آثر المادة على الروح، هذا الذي آثر ما يفنى على ما يبقى، هذا الذي آثر لذته الآنية على سعادته الأبدية، هذا أشد أنواع الظلم. لا ينصرف ذهنكم إذا تحدثنا عن الظلم إلى ظلم الخلق، بل إن ظلم النفس أشد أنواع الظلم. فهذا الذي عاش في الحياة هكذا مسترخيا من دون أن يفكر في عواقب الأمور، من دون أن يفكر في ساعة الموت، في ساعة الحساب، هذا الذي أعطى نفسه ما تشتهي وتمنى على الله الأماني، هذا ظالم لنفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا أشد أنواع الظلم. فهذا الذي ظلم نفسه سيأتي يوم القيامة ويعض على يديه. العرب كانت تقول: فلان عض على إصبعه ندما. العض على الإصبع كناية، الندم حالة نفسية، من لوازمها أن يعض النادم على إصبعه. لكن هنا يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه معا. كلمة على يديه لشدة الخسارة، شعوران ينتابان النفس يسحقانها. الشعور الأول هو الخوف، والشعور الثاني هو الندم. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن العار يلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا ربي، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. عذاب النار حق، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ومع ذلك يضاف إلى عذاب الحريق وإلى عذاب النار الذي يشوي الوجوه، يضاف إلى هذا العذاب العذاب النفسي، وطبيعة العذاب النفسي هو الندم. لذلك المؤمن حينما يعرف الحقيقة في الوقت المناسب، وهو في قوته، وهو في أوج نشاطه، وهو في شبابه، إذا عرف الحق واتجه نحوه، إذا تطابقت حركته اليومية مع أهدافه، فهذا أحد أنواع السعادة. يوم يعض الظالم على يديه، الظالم هو الذي ظلم نفسه بإبعادها عن ربها، بإبقائها جاهلة، بإعطائها ما تشتهي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الذي يتمنى أن يدخل الجنة ولا يعمل لها، يسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار وهو يعمل للنار، هذا ذنب من الذنوب، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. يعني أن تقول أرجو الله أن أدخل الجنة والعمل لا يتناسب مع الجنة، هذا استهزاء بالله عز وجل. أن تخاف من النار والعمل الذي يعمله الإنسان يودي به إلى النار، هذا استخفاف بالنار. لهذا قال أحدهم: قرأت حديثا أغناني عن علم الأولين والآخرين. هذا الحديث يقول: اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، أعطانا هذا الفكر، أثمن ما في الكون. هناك من يعطله، هناك من يسيء استخدامه، هناك من يزوره. ويوم يعض الظالم على يديه، على يديه مبالغة في وصف الندم، وحالة الندم لا يعرفها إلا من ذاقها. ماذا يقول هذا الظالم الذي ظلم نفسه، الذي أعرض باختياره عن مجالس العلم، الذي أعرض باختياره عن طلب العلم، عن طلب معرفة الله عز وجل؟ أصل الدين معرفته، آثر الحياة الدنيا، آثر اللذة، آثر المتعة، آثر المادة، آثر الشهوة، آثر المصلحة، آثر المال، آثر اللذة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سرت في طريق الحق. في هذه المناسبة الشيء الذي أحب أن ألفت النظر إليه هو أن أناسا فهموا الدين صياما وصلاة وحجا وزكاة ليس غير، وهناك أناس فهموا الدين دراسة واطلاعا وقراءة وتلخيصا وتأليفا وما شاكل ذلك. هذا الجانب جانب فكري في الإسلام، وهناك من فهم الإسلام صلاة وصياما وحجا وزكاة، هذا جانب شعائري. والحقيقة، كل الحقيقة، أن الإسلام يأبى أن يكون فكرا فقط، ويأبى أن يكون شعائر فقط. من فهم الإسلام أنه جانب فكري في الحياة، وجعل العلم هو كل شيء، بل جعل العلم هدفا، ونسي أن العلم وسيلة، وأن العلم شرط لازم غير كاف. ومن فهم الإسلام شعائر تؤدى بإخلاص أو بغير إخلاص، بمعنى أو من دون معنى، بإقبال أو من دون إقبال، كلاهما وقع في وهم كبير. الحقيقة أيها الإخوة أن العلم ليس هدفا بذاته. يعني أن تأتي إلى المسجد وأن تستمع إلى تفسير كتاب الله، أن تأتي إلى المسجد وأن تستمع إلى خطبة تلقى، أن تقتني كتابا وأن تقرأه وأن تسعد بقراءته، وأن تحس أن فيه أفكارا لطيفة وفكرا منظما منهجيا، وأن فيه أدلة قوية، وتكتفي بهذا وأنت على ما أنت عليه من مخالفات، من تقصيرات، من انحرافات، هذا العلم يصبح سلما يهوي بصاحبه إلى الحضيض. الحقيقة العلم سلم يرقى بك إلى أعلى عليين، وقد يكون هو أيضا سلما يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. لا بد من تعريف الحقيقة، العلم وسيلة، والعمل يؤكد صحة العلم، فالعلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. يعني أنا أحذر نفسي وإياكم أن نفهم الدين فهما فكريا فقط، أن يكون الدين ثقافة، أن يكون كتابا في مكتبة، أن يكون فكرة نحفظها، أن يكون كتابا نتلوه. وأحذر نفسي وإياكم أن نفهم الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة من دون اتصال بالله ومن دون إقبال عليه. الحقيقة كل الحقيقة أن الإنسان بمجرد أن يتعرف إلى الله عز وجل يستقيم على أمره، لأن عملك له علاقة بمعرفتك. العمل صدى للمعرفة، العمل منعكس للمعرفة، فمهما ارتقت معرفتك بالله ظهر هذا على عملك. فهذا الذي لا يعرف الله يعصيه، أما إذا عرفت الله عز وجل لا تعصيه. فليس الإسلام فكرا وثقافة وكتبا، وليس الإسلام صياما وصلاة وحجا وزكاة، ليس غير. الإسلام أن تعرف الله، والإسلام أن تطيعه. فإذا عرفته وعبدته اتصلت به، وإذا اتصلت به قطفت ثماره. من أجل ألا يكون الكلام استهلاكا للوقت، من أجل أن يكون الكلام استثمارا للوقت، يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة. العلم وحده لا يكفي، لا بد من العلم بالله عز وجل، وأن تعرف الله هناك مصادر عديدة. أول هذه المصادر الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. فلا بد من جلسة من يوم إلى آخر تتأمل فيها في خلقك، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. أمر إلهي، هل تظن أن أوامر الله عز وجل تنتهي عند الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ ماذا تفعل وأنت المؤمن بهذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ هل نظرت في طعامك؟ هل نظرت في هذا الماء الذي تشربه؟ هل نظرت في هذا الخبز الذي تأكله؟ هل نظرت في هذه الفواكه، في هذه الخضروات؟ هل نظرت في هذا الطعام الذي أعده الله؟ فلينظر الإنسان مما خلق، هل نظرت في خلقك؟ كيف كنت ماء فأصبحت مضغة فعلقة، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر؟ فلان آمن، متى آمن؟ فلان يحمل دكتوراه، هناك 7 سنوات استهلكها في الدراسة. الإيمان مرتبة علمية. فلان مؤمن والحمد لله، متى آمنت؟ متى فكرت؟ متى تأملت؟ متى بحثت؟ متى دققت؟ متى تحققت؟ ما المصدر الذي اعتمدته لمعرفة الله عز وجل؟ فالإيمان يحتاج إلى وقت. فهذا الذي يدع عمله ويأتي إلى المسجد هذا يزكي عن وقته، وللوقت زكاة كما للمال زكاة. ومن طلب العلم تكفل الله له برزقه، والمؤمنون في مساجدهم والله في حوائجهم. أولا، من أجل أن تستقيم على أمر الله لا بد من أن تعرفه، ومعرفة الله تحتاج إلى إحكام عقل وإصغاء سمع. تستمع إلى الحق في بيوت الله وتتأمل في بيتك، فلا بد من جلسة تتأمل بها مع نفسك، والله سبحانه وتعالى هكذا يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إما أن تقبع في بيتك وحدك تتأمل في هذا الحق الذي استمعت إليه، وإما أن تجلس إلى أخيك تتأمل أنت وإياه في هذا الحق الذي استمعت إليه. يعني أنت حينما تستمع إلى الحق لا ينبغي أن تمر عليه هكذا، هذه مسؤولية، لئلا يقف الإنسان هذا الموقف النادم، لئلا يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الموقف العصيب، هذا الموقف العسير، نحن الآن في بحبوحة، ما دام القلب ينبض فباب التوبة مفتوح، ما دام الإنسان حيا يرزق فالطريق إلى الله سالكة. فلذلك قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إذا دعيت إلى الله تفكر في هذه الدعوة، إذا دعيت إلى طاعة الله تفكر في هذه الدعوة، إذا دعيت إلى التزام أمر الله تفكر في هذه الدعوة، تفكر وحدك أو تفكر مع أخيك المؤمن. قل إنما أعظكم بواحدة، لئلا يقف الإنسان هذا الموقف العصيب فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا عرفت الله من خلال التأمل في الكون وفي خلق الإنسان أو في القرآن أو في الحوادث، ثلاث مصادر، الكون مصدر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الكون مصدر، خلق الإنسان مصدر، الطعام والشراب مصدر، الجبال والسهول والوهاد والصحارى والمياه والأنهار والبحار والبحيرات والأطيار والأسماك والكواكب والمجرات، هذه كلها آيات دالة على عظمة الله، تفكر بها. يعني أتمنى عليكم أن تخصصوا جزءا من وقتكم ولو ربع ساعة في التفكر في خلق السماوات والأرض. الاستماع وحده لا يكفي، الاستماع يكمل التفكر. إذا تأملت في البيت واستمعت إلى الحق في المسجد تكون قد سرت في طريق تحصيل العلم، سرت في هذه الطريق، وهذا الطريق طريق مشرف، طريق مقدس. ما من عمل أعظم عند الله من أن تطلب العلم، ما من عمل يزكيه الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين كأن تطلب العلم، إن متأملا في بيتك وإن مستمعا في بيت من بيوت الله. إذا عرفت عن الله شيئا، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته الفضلى، عن وعده ووعيده، عن أمره ونهيه، عن تشريعه، عن أحكامه، عن الجنة والنار، إذا عرفت هذا كله وجدت نفسك شيئا فشيئا تميل إلى تطبيق ما عرفت. فإذا التزمت بما عرفت تكون قد حققت العلم بشكل صحيح، العلم ما عمل به. فلو تعلم الإنسان ولم يعمل لكان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه يعض على يديه. إذا عمل عملا عشوائيا من دون علم كان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه يعض على يديه ندما. والحمد لله رب العالمين.